بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إلى الليل فلا يستبين لي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء: حدثني سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
هذا الباب في بيان قوله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قوله تعالى الخيط يحتمل معنيين: المعنى الأول الخيط المعروف، ولهذا عمد عدي رضي الله تعالى عنه إلى عقال وهو الخيط أبيض، وإلى عقال أسود، وضعهما وصار يأكل ويشرب حتى يرى أثر، حتى يستطيع أنه في الليل لا تستطيع أن تفرق، في ظلمة الليل لا تستطيع أن تفرق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود مع شدة الظلمة، حتى أسفر، فلما أسفر اتضح له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأن قوله حتى يتبين لكم الخيط يحتمل الخيط المعروف، ويحتمل الخيط المعروف ويحتمل الخيط المتعلق بالليل والنهار، وهو المتعلق بالفجر والأفق في المشرق، لأن يظهر الخيط الأبيض وهو المعترض، لأن الفجر فجران، فجر يطول هكذا، هذا لا يحل صلاة، يعني لا تصلي الفجر إذا رأيته، ولا يحرم أكلا، تأكل لا تزال. أما المعترض كما قال عليه الصلاة والسلام، قال هكذا بيده، يعني أنه يعترض، وهو الفجر الصادق. الفجر فجران، فجر كاذب، وهو الذي كذنب السرحان، يعني كأن ذنب الذئب، يستطيل هكذا ثم يغيب بإذن الله عز وجل، بعده ينتشر في الأفق في المشرق، ينتشر لهذا، جاء التعبير عنه حتى ينفجر الفجر، يرتفع هكذا، يذهب هكذا من جهة العرض، فبعد ذلك يزداد حتى تطلع الشمس. هذا هو المقصود، وهو المقصود في الآية. لهذا عمد عدي رضي الله عنه إلى هذا الخيط الأسود الخيط الأبيض، فجعلهما تحت وسادته، يعني حتى ينظر، وجعل ينظر في الليل فلا يستبين، لن يتبين إلا إذا أسفر جدا، هذا المعنى. غدا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. هذا هو المراد بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي سواد الليل وبياض النهار. في الآية في الحديث بعده دلالة على السبب: عدي رضي الله عنه متأخر الإسلام جدا، فقوله لما نزلت هذه الآية المراد أنها لعله لما قرأت عليه أو نحوه، إلا فالآية نزلت ولا شك قبل إسلامه رضي الله عنه. في حديث سهل رضي الله عنه أن أول ما أنزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما نزل قوله من الفجر، فصار الأمر محتملاً لأن يراد به سواد الليل وبياض النهار، وصار محتملاً لأن يراد به الخيط الأبيض نفسه، الخيط المعروف، يكون عندك خيط أبيض ويكون عندك خيط أسود. ولم ينزل من الفجر يعني إلا لاحقاً، بعد ذلك نزل قوله من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل وينظر في هذين الخيطين، هذا المعنى، حتى يتبين له رؤيتهما. ولن يتبين له رؤيتهما إلا متى؟ إلا إذا أسفرت جدا. فأنزل الله بعد من الفجر، فتبين أن المراد بالخيط الأبيض ليس الخيط الذي في يدك الآن، وإنما الخيط الذي في الأفق. ولهذا في الحديث السابق قبل قال سواد الليل وبياض النهار، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد ابن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
حتى
يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.
إلا أن يرقى ذا
وينزل
منزلا
وينزل ذا.
يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. بلال رضي الله عنه يؤذن قبل الوقت، لأن المراد بأذانه في آخر الليل مبين في الحديث الآخر، ليرجع قائمكم وليرجع نائمكم ويصلي قائم، يعني المراد أنه يتوقف المصلي الذي يصلي آخر الليل، أذن بلال معناها أن الفجر قد اقترب، هذا المعنى، ويفيق النائم. فهذا هو المراد بأذان بلال وأن يتقدم. المراد به أن يتنبه النائم فيستيقظ، والمصلي يتوقف عن الصلاة لأنه لم يبقى إلا فترة يسيرة حتى يتسحر، هذا المعنى. فكان المقصود من أذان بلال أن يرجع قائمكم من صلاته وأن يستيقظ النائم. ولهذا قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي يؤذن على الوقت، وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني أذن الآن جاء الصباح، فقال فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فكان المراد بالأذان الأول أن يتنبه النائمون ويستيقظوا إذا سمعوا الأذان ليأكلوا أكلة السحر، والمصلي المتهجد إذا سمع الأذان لأنه في صلاته قد لا يتفطن إلى قرب الفجر، فإذا سمع أذان بلال أنهى صلاته وأقبل على التسحر. قول القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذه مبالغة بأنه شيء قصير، يعني في بيان أن هذا قصير، وإلا بينهما مسافة لحديث ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، هذا لفظه ليرجع قائمكم يعني من صلاته ويوقظ نائمكم. فلما كان النائم يستيقظ ليتسحر لا شك أن بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم مدة بلا ريب، يتمكن منها النائم من القيام والذهاب إلى أكله، ومدة الأكل أيضا، كل هذا دال على أن بينهما مدة، لكن ليست مدة طويلة، يعني لا يؤذن ابن أم مكتوم مثلا في منتصف الليل، ما في فائدة. إذا أذن في منتصف الليل والأذان بقي عليه مثلا 5 ساعات، ما استفاد الناس من أذان ابن أم مكتوم الانتباه والاستيقاظ، لأن بعضهم لا يزال في نومه، ولا يكون بذلك دلالة على قرب الفجر، لأن الفجر بقي عليه ساعات، لكن المقصود أن يكون هناك مسافة يتمكن معها النائم من القيام والأكل، وهكذا يتمكن القائم فيوقف صلاته ويقبل على السحور، هذا المراد. وبه يعلم أن العمدة كما قال الشيخ أيضا على طلوع الفجر لا الأذان، يعني لو أن المؤذن أخطأ وأذن قبل الأذان بربع ساعة لا يقال للناس أذن، لا، العبرة بأن يكون أذانه على الوقت، ولهذا لو أذن قبل الوقت فإنه لا اعتبار لمثل هذا، وإذا جاء الوقت يقال له أذن ثانية لأن أذانه كان خاطئا، لأن يعني المقصود بالأذان الإعلام بدخول الوقت، فهذا الآن أعلم بدخول الوقت قبل الوقت، فإعلام فأذانه في غير محله. فلو فرضنا أن المؤذن قام من الليل ولم يتفطن ولم ينتبه وأذن، لا يقال للناس كف وأذن المؤذن وقد بقي على الأذان مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة، لا، يقال أذن، وهذا خطأ من المؤذن. أو لو قدمت ساعته مثلا وأخطأ، العبرة بأن يكون أذانه على الوقت، به يعلم أن العمدة على الوقت. وهكذا لو أن التقويم لم يكن دقيقا فالعمدة على الأذان على الوقت، ولهذا التقويم الآن الحالي لعلكم تلاحظون أنه منذ نحو 4 أو 5 سنوات زيد فيه 3 دقائق، كان الفجر يؤذن في هذه البلاد في الرياض 5:15، هذا آخر ما يبلغه. تنظر التقويم الآن تجد أنك منذ أشهر وصل التقويم إلى 5:18، يعني زيد فيه 3، والثلاث مؤثرة، يستطيع الإنسان أن يتناول فيها أكلا في 3 وأن يشرب ويستطيع أن يصلي الوتر. فالعبرة بأن يكون الأذان أو التوقيت مطابقا للواقع، أما لو حصل فيه خطأ من المؤذن أو كان هناك خطأ في تقويم من التقاويم فليست العبرة بهذا، إنما العبرة بالوقت. ولهذا لو أن الإنسان في البرية وهو رجل يعرف تماما الفجر ويفرق بين الفجر الصادق والكاذب وبصره بصر جيد وليس هناك ما يحول بين رؤيته للفجر مثل الأنوار الشديدة، وإنما في برية مظلمة، فقال أنا لا أرى الفجر الآن، قال كل، لأن الله تعالى يقول حتى يتبين، ما لم يتبين لك فإنك تأكل، لأن الله ربط الأمر بالتبين ولم يربطه تعالى بغيره، فإذا كان على دراية. أما لو كان جاهلا فصار مثلا ينظر إلى جهة الجنوب ينتظر الفجر من جهته أو إلى الغرب، هذا مخطئ، لأن الفجر يأتي من المشرق، فإذا كان على دراية ويعرف يقال كل حتى يتبين، العبرة بالتبين. نعم.
باب تعجيل السحور. حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المقصود بالباب هنا الإسراع بالأكل، مما يدل على أن السحور كان يقع منهم قرب طلوع الفجر، وهذه هي الفائدة من السحور، وهو المشروع أن يؤخر السحور. البخاري قال باب تعجيل السحور، قد يقول قائل لما لم يقل باب تأخير السحور، أن المقام يقتضي أن يكون باب تأخيره إلى قرب الفجر، لهذا قال بعض الشراح إنه لو قال باب تأخير السحور لكان أليق. مراده رحمه الله تعالى أن السحور يؤخر إلى أن يقترب وقت الفجر، هذا هو المشروع، بحيث تعجل في سحورك حتى لا يخرج عليك الفجر، يعني إذا بدأت في تناول الطعام مثلا قبل 1/3 ساعة، وإن كان الناس يتفاوتون في ما يتسحرون، يعني قد يتسحر الإنسان سحورا في 10 دقائق، قد يتسحر الإنسان في 5 دقائق، قد يوجد إنسان لا يتسحر إلا في 1/3 ساعة، هو أعرف بنفسه، فيقال حاول أن يكون سحورك بحيث أنك إذا فرغت يكون دخول وقت الصبح، بحيث يكون هناك تعجيل عندك في السحور. ما معنى التعجيل وأنه تأخير؟ التعجيل بأن تبادر وتسرع حتى لا يؤذن الفجر وأنت لم تفرغ من سحورك، لهذا قال سهل رضي الله عنه كنت أتسحر في أهلي، ولم يكن بيته بجانب المسجد، يقول ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يسرع حتى يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أنه كان يتسحر قرب الفجر جدا، ولو كان يتسحر قبل الفجر مثلا بساعة لما احتاج إلى أن يسرع حتى يلحق الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع أن يؤخر السحور وأن يعجل الفطر. نعم،
أحسن الله إليك.
هذا سؤال عن متى تبدأ أذكار الصباح والمساء ومتى تنتهي. نقول إن شاء الله أن الأمر فيها واسع. يقول عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ينبغي أن يكون لا سيما الفجر أن يكون بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس. والشيخ عبد العزيز رحمه الله رأى أن الأمر في هذا واسع، أنه يمكن حتى بعد طلوع الشمس، وأيضا يرى أن الأذكار وقتها ممتد من العصر وحتى إذا دخل الليل، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. لو تكتب يا شيخ، تكتب السؤال سم؟ نعم؟ في نسخة أخرى يعني؟ أي ممكن يكون باب تعجيل. إيه نعم، في بعض النسخ هو أشار لنا بعض النسخ فيها أن أدرك السحور، وفي بعض النسخ أن أدرك السجود. نعم نعم، في عندنا نسخة، لكن النسخ الأخرى أكثرها على باب تعجيل السحور. يوجد تفاوت بعض الأحيان في النسخ، لكن أكثر النسخ على تعجيل. نعم،
أحسن الله إليك. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
كانوا يحددون بالآيات كثيرا وبالسور، فيقول مثلا قدر ما تقرأ سورة البقرة، قدر ما تقرأ سورة السجدة، قدر ما تقرأ 50 آية. المقصود قراءة متوسطة، لا هي بالبطيئة ولا هي بالسريعة، فتكون متوسطة. هذه القراءة إذا قرأ الإنسان 50 آية، لا هو بالذي يهذها هذا شديدا، ولا هو بالذي يمططها تمطيطا شديدا أيضا، وإنما بين تكون المدة دقائق، لا شك تكون المدة دقائق محدودة في قراءة 50 آية. لهذا قال إن الآيات تكون متوسطة أيضا، لا هي بالآيات الطويلة ولا القصيرة، ولا تكون القراءة أيضا سريعة ولا بطيئة. قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟ قدرها 50 آية. سأل أنس أو روى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في دلالة على الاجتماع على السحور أيضا، كما أنه ينادى الناس للإفطار ينادون أيضا للسحور. ثم قام إلى الصلاة، لما قال ثم قام إلى الصلاة أراد أنس أن يعرف المدة كم كان بين الأذان والسحور، لأن من المعلوم أنهم يفرغون من السحور قرب الأذان جدا في آخر الوقت. كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يكون قدر 50 آية. المراد كم كان بين قيامه للصلاة، هذا الذي يظهر، كم كان بين قيامه لصلاته عليه الصلاة والسلام، المدة التي بين قيامه لصلاته وبين فراغه من السحور، مقدار 50 آية. وهذا يدل على أن المدة تكون محدودة، المدة تكون قصيرة. نعم،
أحسن الله إليك. باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
لا شك أن السحور كما نص عليه الحديث هنا أن فيه بركة، بركة من عدة جهات، بركة دينية بأن تخالف أهل الكتاب، أن أفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وبركة باتباع السنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، فيكون في الناس الخير، هذا من جهة بركته الدينية. بركته الدنيوية واضحة، الإنسان إذا لم يتسحر ذلك اليوم وواصل الصيام فإن ذلك يشق عليه جدا، وربما كان له ورد من القرآن يقرأه في النهار، وربما كان له عبادات، وربما كان له أعمال فلم يستطع أن يقوم بها بسبب أنه على أكلة في المغرب واستمر عليها إلى المغرب من الغد، فهذا لا شك أنه صعب جدا عليه أن يبقى ليس في جوفه ماء وليس في جوفه تمر وليس في جوفه أي شيء من الأكل، يصعب عليه أن يواصل 24 ساعة. لهذا في السحور بركة، فتجد الإنسان إذا تسحر يكون أنشط له، وربما انتصف عليه النهار وهو في كامل قوته يمارس أعماله الدينية والدنيوية وواصل، وربما لا يجهد إلا في آخر النهار. أما لو لم يتسحر فإنه يصعب عليه، وربما لم يتمكن أصلا من إتمام الصوم، ربما أغمي عليه من شدة الإجهاد مثلا لشدة العطش أو نحوه. ففي السحور بركة في الدين وفي الدنيا. يقول: بركة السحور، باب بركة السحور من غير إجاب. هل السحور واجب؟ لا، من حيث الوجوب غير واجب، لكن هو مستحب. استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ولم يذكر السحور. ما معنى المواصلة؟ المواصلة إذا أذن المغرب وجاء وقت الإفطار فإنك تفطر، فإذا جاء السحور قرب الفجر فإنك تواصل النهار بالليل ولا تتسحر، وربما واصل أكثر أيضا، يعني أذن المغرب الآن وكان صائما في النهار واصل ولم يفطر المغرب حتى السحر، أي أنه صام النهار وواصل صومه حتى في الليل، هذا المعنى، فيكون صام 24 ساعة، وربما واصل أكثر. فأذن المغرب الآن وقد صام اليوم الأول مثلا، لما أذن المغرب واصل، جاء وقت الفجر وقت قرب السحور لم يتسحر، معنى أنه صام النهار وصام الليل أيضا، ثم بدأ النهار من الغد، لما جاء المغرب من الغد لم يفطر واصل أيضا، فربما واصل اليوم أو اليومين، وربما تهيأ لمواصلة 3 أيام. ما حكم الوصال؟ من أهل العلم من كرهه، ومنهم من حرمه حتى تحريما، ومنهم من قال لا بأس إلى السحر، يعني أن يواصل إلى السحر، لأن بعض الناس لديه قدرة، لديه تمكن من أن يواصل الصوم إلى السحر، يعني أنه تسحر مثلا اليوم، لما أذن المغرب اليوم لم يفطر، استمر حتى جاء الفجر من الغد، لما اقترب الفجر من الغد تسحر، أي أنه واصل الصيام 24 ساعة. ولهذا جاء في الحديث أنه نهاهم عن الوصال، وأن من أبى فليواصل إلى السحر فقط، معنى أنه يواصل إلى 24 ساعة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، يعني نهاهم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. من المعلوم أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص، خصائص متعلقة بالأحكام، وخصائص خصه الله تعالى بها لا يمكن أن يصل إليها أحد، فيفتح الله تعالى عليه من العلم ولذة الإيمان ما يهون معه الطعام والشراب. فمن ما يجعل الله تعالى في قلبه من الإقبال على الطاعة وذكر الله عز وجل يواصل، فأرادوا أن يواصلوا كما واصل صلى الله عليه وسلم، قال: إني لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. ليس المقصود أنه يطعم ويسقى طعاما حقيقيا لأنه لو أطعم لما كان هناك وصال، لو أطعم عند المغرب مثلا أو أسقي عند المغرب ثم واصل إلى الفجر يكون قد أفطر. لكن المقصود هنا مثل ما ذكر الشيخ عبد العزيز أنه أمر معنوي يفتح الله عليه من التلذذ بالعبادة ومناجاة الله ما يكون بمثابة الأكل والشرب، ولو كان يأكل من الجنة لما كان صائما. إذن نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يقيسوا أنفسهم به، وأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن من أراد الوصال فليواصل إلى السحر. السائل يقول في قوله ينبه قائمكم هل يفهم من هذا كراهية الصلاة قبيل أذان الفجر الثاني؟ لا يفهم هذا، لأن المراد به تنبيه من يريد الصيام. هناك من يريدون الصيام فلو واصل 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 حتى أذن معناه أنه لن يتسحر، فينبهه إلى أن يرجع في صلاته ولا يواصل، ينهي الصلاة. مثلا سمع أذان بلال علم أنه بقي مثلا نحو من 20 دقيقة أو نصف أو أقل أو أكثر، علم فاختصر في صلاته، ربما أنه مثلا شرع في سورة طويلة يريد أن يقرأها، لما أذن بلال علم أنه اقترب وقت الفجر فيوقف أو يختصر في صلاته ثم يتسحر. نعم.
أحسن الله إليك. باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل.
ما حكم الصوم من أثناء النهار؟ يعني مثلك الآن لما رجعت إلى بيتك قد انتهى الفجر مثلاً من نحو 2 ساعة قلت لو أني أصوم اليوم هل يصح هذا أو لا يصح؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المسألة، هل يصح مطلقا فيدخل في ذلك الفرض والنفل أو هو خاص بالنفل فقط، أو يصح إلى ما قبل الزوال فإذا زالت الشمس لم يصح الصوم في أثناء ذلك. معلوم أن الإنسان قد يخرج من بيته مثلاً في الصباح وينشغل ولا يعود إلى بيته إلا مثلاً قرب الظهر أو حتى قرب العصر، في هذه الفترة ربما أنه لم يشرب بتاتاً ولم يأكل، هل يصح أن ينوي على الخلاف الذي ذكرنا؟ أما الصوم الواجب صوم رمضان ففيه حديث اختلف في وقفه ورفعه، لكن عليه العمل أنه لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل، يعني لمن لم ينوي الصوم من الليل. إذا أردت صيام رمضان فإنك تبيت نيته من الليلة التي قبلها. ولهذا لو أن إنسانا في 29 من رمضان نام ثم أفاق وأتى ليصلي مع الناس ولم يكن نوى أن يصوم رمضان، فقالوا له جاء خبر رمضان البارحة متأخرا كما كان يحدث في السنوات الماضية، قال أنا ما علمت، هل يحتسب له على حديث لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل؟ لا يحتسب له ويلزمه الإمساك لأنه في رمضان يلزمه أن يمسك، لكن يقضي هذا اليوم لأنه لم ينويه من الليلة قبله. ورمضان يكفي فيه إن شاء الله تعالى نية واحدة، تقع عند النساء وسوسة يقول هذه نية يوم 2 ثم غدا هذه نية اليوم 3. المسلم ينوي لو أعطاه الله 1000 سنة أن يصوم كل رمضان، حاجة الوسوسة، تكفي نية صوم رمضان في أوله، والمسلم يعلم أنه سيصوم هذا الشهر كما يعلم أنه إذا أذن سيصلي فينوي. لكن تقع مثل الصورة هذه التي ذكرنا أن الإنسان لم يدري فأصبح فعلم أن الناس صائمون، فهل يجزئه؟ على قول من لا يرى وجوب التبييت قال يجزئه يواصل، ولكن الأرجح والأظهر والله أعلم أنه لا يجزئه، بل يقال واصل الصوم ولا تحتسب صيام هذا اليوم، وإذا أفطرت إن شاء الله تعالى بعد العيد اقضي عنها بدلا من هذا اليوم. أما النفل فالصحيح أنه ينوى من أثناء النهار، لكن متى ينوى؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله، قالوا تصح نية الصوم النفل إذا كان قبل الزوال، يعني في الضحى بعد صلاة الفجر نوى، قالوا يصح هذا. أما إذا زالت الشمس قالوا فلا تصح النية، لأن أكثر النهار انتهى. والذي اختاره الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه متى نوى جاز، سواء بعد الزوال أو قبله. يعني لو أن إنسانا مثلا انشغل ثم لم ينتبه لنفسه إلا قرب العصر، قال الآن لم أتغدى اليوم ولم أفطر وما شربت ماء، لماذا لا أنوي الصوم؟ لم يبقى إلا ساعة أو ساعة ونصف أو أقل، هل يصح هذا؟ على قول من يقول بأنه يصح الصوم من حين ينشئه في أثناء النهار، نعم يقال يصح، يكتب الله عز وجل له الأجر من حين نوى، فيكتب الله له أجر صوم هذه الساعة. لماذا؟ لأنه في الفترة السابقة لم ينوي الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وربما كان يقول إذا جاءت الساعة كذا فسأكل، ثم إنه ترك هذه العزيمة وقال بل سأواصل، فلا يضره هذا. فعلى كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله وبعض أهل العلم أنه يصح أن ينوي في أي وقت ويكون أجره من حين نوى، وقال آخرون لا يصح صوم النفل إلا قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا يصح، فلا تصح نيته. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي إلى بيته فيسأل أعندكم شيء، يعني يأكله عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر أو في الصباح، فإن وجد شيئا أكله وإلا قال فإني إذا صائم، ويصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على صحة الصيام من أثناء النهار. قال وكان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم اليوم هذا، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنه، هذا كثير في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم ينوونه من أثناء النهار. استدل عليه بحديث يتعلق بصيام يوم عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، بعث المنادي حتى يواصل الناس في أثناء النهار. هذا الدليل، وهذا الدليل على أنه يصح النفل من أثناء النهار، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام نادى فيهم أن من أكل حتى لو أكل فليتم وليمسك بقية هذا اليوم، أما من لم يأكل معنى أنه حاله حال الصائمين فإنه لا يأكل ويواصل حتى لا يفطر إلا عند المغرب. وهذا الدليل مع فعله عليه الصلاة والسلام على أن الصوم من أثناء النهار مشروع لا بأس به إن شاء الله عز وجل. نعم. لا، كفارة اليمين لا بد فيها من النية والعزيمة، كل الواجبات. نعم.
باب الصائم يصبح جنبا. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبر
أن عائشة
وأم سلمة
وأم سلمة
أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة.
كذا عندك؟
اي نعم يا شيخ.
بالقاف؟
بالقاف يا شيخ.
نعم.
ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهن أعلم. وقال همام: وابن عبد الله ابن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
الصائم إذا أصبح جنوبا، يعني جامع أهله، ثم إنه لم يفق إلا بعد أن أذن الفجر، هل يؤثر هذا في صومه؟ الصحيح أنه لا يؤثر في صومه، سواء من جماع أو من احتلام، والعبرة في الصيام هي بالإمساك. أما كونه يقع هذا في الليل ويصبح جنبا لم يغتسل، فالصحيح أنه لا يؤثر، يقال اغتسل الآن وصل الفجر. أما أن يؤثر في أصل صومه بحيث يقال إن الصوم فسد، فالصحيح عدمه. جاء عن الفضل: من أصبح جنبا فقد أفطر، يعني أنه كان عليه أن يغتسل من الليل. لكن لما جاء الحوار بين عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنها مع عبد الرحمن بن الحارث، فأخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، يعني قد جامع إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، ثم يغتسل ويصوم مع أن الفجر قد طلع. مروان أقسم على عبد الرحمن أن يحدث ويقرع، وفي النسخة الأخرى لتفزعن، يعني لتخوفن بها أبا هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان قد روى عن الفضل أن من أصبح جنبا فإنه يكون مفطرا. فلما التقى به ما أحب أن يذهب ويفزعه كما يقول مروان، وكان مروان على المدينة يعني واليا، فلما التقى به قال: إن مروان لولا أنه أقسم علي، أنا ذاكر لك أمرا، لولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. وذكر له حديث عائشة وأم سلمة فيما أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال في بعض الروايات: هما حدثتا كذلك؟ قال: نعم. قال: هن أعلم، لأن الأمر هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فمن المؤكد المعلوم أن حكم من أصبح جنبا أنه لا يفطر، لأن هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أنه إذا حصل مثل هذا، مثل قام الإنسان مثلا من الليل بعدما أذن الفجر وعليه جنابة، أو جامع زوجته في الليل ولم يغتسل من الليل وإنما أذن عليه الفجر وهو لم يغتسل بعد، قال: لا تأثير لهذا في الصوم، واصل صومك، اغتسل وصل الفجر، ولا يؤثر هذا في الصوم. هذا الصحيح. نعم. من أهل العلم من قال إن هذا في أول الأمر، لهذا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، يقول البخاري: والأول أسند، معروف هو الأول إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان ابن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال: قال ابن عباس: مآرب حاجة. قال طاووس: غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه.
نعم. واصل باب القبلة.
باب القبلة للصائم. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال مالك ما لك أنفست؟ قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم.
المراد بالمباشرة التقاء البشرتين، وقد تطلق على الجماع، لكن المقصود هنا المعنى الأول. باب المباشرة للصائم يعني التقاء بشرة الزوج مع زوجته. هل يؤثر هذا على الصوم؟ وهكذا التقبيل في الباب بعده، لو أنه قبل زوجته وهو صائم هل يؤثر هذا في الصوم؟ الصحيح أنه لا يؤثر، إنما الذي يمنع الجماع كما هو معلوم. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها، ومعنى ذلك أن ما سوى إتيان الفرج مثل ما لو ضم أو قبل أن ذلك لا إشكال فيه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. ذكرت شيئين، التقبيل معلوم والمباشرة كالضم ونحوه بالتقاء البشرتين، وإذا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه لا يتنزه عنه، لا يقول إنسان سأتنزه عن هذا وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحل إلا لو خاف أن يتمادى به الأمر بأن لا يملك نفسه فيقع في الجماع في نهاية رمضان، فيقال اقطع أي طريق يتسبب في مثل هذا من قبلة أو مباشرة، لأنه إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصلح. لكن إذا كان سيقبل فقط وسيملك نفسه وسيباشر فقط وسيملك نفسه فلا يضر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لأربه. الأرب هو الحاجة، في اللفظ الآخر وكان أملككم لإربه يعني لعضوه، يعني أنه يملك نفسه وأملك لعضوه أي ذكره، فلا يقع منه عليه الصلاة والسلام أن يجامع حاشاه صلى الله عليه وسلم. وكأن البخاري يرجح رواية أملككم لأربه، لهذا قال إن ابن عباس قال ما أرب أي حاجة، وذكر قول طاووس في أولي الإربة. أما قول جابر بن زيد رحمه الله تعالى إن نظر فأمنى يتم صومه، يقول هذا المني ما وقع من جماع، وإلا لو وقع من جماع لا شك أنه تلزمه الكفارة المعروفة، لكن يقول لو أنه نظر مثلا إلى امرأته فاشتدت شهوته فوقع منه المني، معلوم أنه ما جامع، يرى أنه يتم صومه، والمعروف أنه ينتقض صومه في مثل هذه الحالة ويلزمه الإمساك ويصوم يوما بعد رمضان قضاء لهذا اليوم. أما المذي، المذي الذي يخرج من آثار المداعبة وغير المني، المني هو الماء الدافق، أما المذي فيخرج من آثار مداعبة مثلا الزوج لزوجته، أو العياذ بالله لو أن إنسانا يعني ما اتقى الله تعالى وصار ينظر في الصور المحرمة وربما نظر إلى هذه الأفلام الخبيثة المنتنة التي فيها هذا الجماع وغيره، ربما أمذى هو فوقع منه مذي، هذا النظر لا شك أنه بالنسبة له محرم ولا يجوز، لكن هل يفسد صومه؟ من أهل العلم من قال إن المذي يفسد الصوم، ومنهم من قال المذي غير المني، المني هو الذي يفسد الصوم فقط، أما المذي فرأي الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه إن أمذى فلا قضاء فهو كالبول، أن المذي لا قضاء فيه، أما المني فينتقض، هو أحد نواقض أحد مفسدات الصيام. لعل مما يدل والله تعالى أعلم على أن المذي لا يفسد الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته رضي الله تعالى عنهم، وكونه يقبل زوجاته ألا يمكن أن يقع من آثار التقبيل مذي؟ ممكن، فدل والله أعلم على الفرق بين المذي والمني، أن الأول وهو المذي لا يؤثر في الصوم إن شاء الله تعالى، وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يؤثر، وقال آخرون إنه لا يؤثر، ولعل هذا الحديث والله أعلم إذا تؤمن أنه يدل على عدم التأثير. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أملك الناس لإربه فلا يقع منه عليه الصلاة والسلام ما يخل بالصوم، لكن كونه يقبل إحدى نسائه أليس من الممكن أن يقع مذي من المرأة إذا قبلت؟ ممكن والله أعلم، فدل على أن المذي والله أعلم دل على أنه لا يؤثر، وإن كان آخرون من أهل العلم قالوا إنه يؤثر. في الباب بعده ما يتعلق بالقبلة، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت رضي الله تعالى عنها وأرضاها لأنها كانت هي التي قبلت، يعني كأنها يعني خجلت، لكن أداء العلم وتبيينه للناس هذا لا بد منه، ولأجل ذلك كان بعض الناس يعني يشتد في أمر القبلة ويرى أن الأمر فيها عظيم، حتى إن بعضهم لما ذكر هذا الحديث قال له بعض من معه يعني هدده بأن يضربه على رأسه، وكيف يقبل الصائم؟ فسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها حتى علموا أن القبلة للصائم لا بأس بها. كل هذا في الأحوال العادية، كل هذا المباشرة والقبلة في الأمور العادية، بحيث يقبل وينتهي الأمر عند التقبيل، يباشر وينتهي الأمر عند المباشرة. أما إذا كان التقبيل سيتمادى به إلى أن يجامع فلا شك أنه ليس له أن يقبل، لأن الذي سيوصل وسيكون مآلاً إلى المحرم يكون محرماً، فإن الغايات المحرمة تمنع وسائلها حتى وإن كانت مباحة، لكن إذا كان الإنسان يعلم أن هذه الوسيلة ستوصله إلى غاية محرمة وقال بالنسبة لك لا يحل، وإن كان غيرك يجوز له لأن غيرك يملك نفسه فيقبل ولا يجامع، أما أنت إذا كنت إذا قبلت أو باشرت جامعت فلا يحل لك التقبيل ولا المباشرة، وإن كان التقبيل والمباشرة في أصلهما لا إشكال فيهما. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها، وتقدم الحديث ما يتعلق بأمر الحيض ونحوه، وفيه قالت وكان يقبلها وهو صائم، كل هذا دليل على أنه لا بأس أن يقبل الصائم أو أن يباشر زوجته، وإنما الكلام على ملكه لنفسه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.